أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: حجية الأصول اللفظية. يتطرق المصنف في هذا الموضوع إلى بيان أن هذه الأصول اللفظية هل هي حجة في نفسها أم ليست بحجة، وبعد أن استعرض معنى الأصول اللفظية وكيف ومتى يرجع إليها، ذكر هنا أنها هل هذه الأصول اللفظية هل هي حجة في نفسها أم ليست بحجة. وفي الحقيقة أن هذا البحث ليس من مضام هذا الكتاب، يعني ليس مما يذكر في هذا الجزء، باعتبار أن المصنف ذكر أن هذه المطالب التي المفروض تذكر في هذا الجزء هي خصوص بحث الألفاظ، والتي هي يجمعها كما تقدم أكثر من مرة، يجمعها أنه مشخص الصغريات فقط، مشخص صغريات أصالة الظهور. وسيأتي إن شاء الله كيف يعني نثبت ذلك. فنقول مثلا: الأمر ظاهر في الوجود، النهي ظاهر في الحرمة، المفهوم ظاهر في الانتفاء عند الانتفاء، وهكذا. فدائما نحاول نثبت شيء واحد، وهو شنو؟ هذا اللفظ ظاهر، هذا اللفظ ظاهر في أي شيء، فنشخص قدر الإمكان ماذا؟ نشخص الظهور في هذا الجزء الأول. فإذا أنهينا الجزء الأول إن شاء الله، فإذا أنهينا نكون قد شخصنا فيه الكبريات والصغريات. الصغريات يعني صغرى أصالة الظهور، كل ما يمكن يعني كل ما يهم الأصولي من صغريات التي هي من المصادق أصالة الظهور، المفروض نشخصها وين؟ في هذا الجزء. حتى إذا أتينا للجزء الثالث إن شاء الله اللي هو مباحث الحجة، هناك شو نقول؟ الصغرى قد تمت، وهي شنو؟ أن الأمر ظاهر في الوجود. هاي وين أخذنا هذا الجزء الأول؟ بالجزء الثالث شو نقول؟ نقول: والظهور حجة. من قال ان الظهور حجة؟ هاي وين ثبتها؟ بالجزء الثالث، نفس حجية الظهور، بل بقول مطلق كل مباحث الحجة المفروض تثبت وين؟ في هذا الجزء الثالث. فليس المترقب من هذا الجزء من هذا الكتاب الذي بين ايدينا من بجزئه الاول ولا بجزئه الثاني، لا يترقب تماما البحث عن الحجج، انما يترقب منه البحث عن الصغريات للحجج، ما يمكن ان يكون صغرى والكبرى. اما كبرى الحجية وين نبحثها؟ نبحثها في الجزء الثالث ان شاء الله. لهذا المصنف يعني اعترف بهذا الاشكال وقال: نعم، المفروض انه لا نبحث عن حجية الاصول اللفظية ولا نبحث عن اي حجية اخرى في هذا الكتاب الذي بين ايدينا، بل نبحث عن الحجية مطلقا وين؟ في الجزء الخاص الذي يعبر عنه بمباحث الحجة، وهو الجزء الثالث في هذا الكتاب. اذا ايها الشيخ، لماذا اذا ذكرت بحث حجية الاصول اللفظية هنا؟ فذكر انه من باب كما يعبر من باب الاستعجال لأهمية البحث. على كل حال يقول هو ايضا اننا لم نفصل، مجرد اشرنا اشارة، ومن باب الاشارة وليس من باب التفصيل. وعلى كل حال فنحن تبعا له ايضا سنذكر وجه حجية الاصول اللفظية. ذكرنا ان كل اصول اما ترجع لأطالة الظهور، زين. فيعني اذا قلت ان اذا عبرت عن الاصول اللفظية بأطالة الظهور اريد بها هذا المعنى، يعني المبنى في جنة كل شيء يرجع عنه، زين. إذا كان كذلك فنأتي إلى دليل من الأدلة التي سنثبتها إن شاء الله في محلها، وهي سيرة العقلاء. سوف نقول فيما سيأتي بإذن الله، إذا الله أمد في أعمالنا ووفقنا لإكمال هذا الكتاب، سوف نقول هناك في محله في جزء ثالث، سوف نقول أن سيرة العقلاء حجة. إذا سار العقلاء على شيء، إذا تبان العقلاء على شيء بما هم عقلاء، من دون تأثير ديني عليهم، من دون تأثير غير ديني، مهم بما هم شنو، يعني هو عقل ان ناسهم بما هم عقلاء من دون اي تأثير خارجي، اذا صار هؤلاء العقلاء واتفقوا على سيرة معينة لهم، فهل هذه السيرة حجة ام لا؟ سيأتي ان شاء الله ونقول ان هذه السيرة تكون حجة بشرط ماذا؟ بشرط ان لا يمنع منها الشارع، شارع كل ما يرجع عنها، اما اذا رجع عنها الشارع لا تكون حجة. واضح؟ فيشترط في حجية السير العقلائية كما يسمونها، يشترط فيها أن تكون شنو؟ عدم وجود الرجع من قبل الشارع المقدس. أما لو رجع ومنع منها لا تكون حجة. ولهذا أنت قد تجد من سيرة العقلاء التسامح في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، فقد يصافحها وقد يعني هاي مثلا اللمس وكذا والكلام ما يعيرونها اهتمام بما هم عقلاء. لكن إذا الشارع نظم علاقة الرجل بالمرأة فقال إذا تعرف المرأة أجنبية لا يجوز له كذا يجوز له كذا، موجه حدد العلاقة. فهذه السيرة العقلائية على التعامل المتساهل مع المرأة، هل هذه السيرة منضاد له مردوع عنها؟ الجواب انه ردع عنها الشارع ومنع من الشارع. اما سيرة مثلا سيرة اخرى من سيرة العقلاء اللي هي محل كلامنا، مثلا تجد ان العقلاء يأخذون بظاهر كلام بظاهر الكلام، يعني انت اذا حجت لك والعقلاء حجت بكلام وهذا الكلام يحتمل فيه احتمالات اخرى غير ظاهرة يعني مرجوحة كما ذكرنا بالامس، فالعقلاء هل يأخذون بظاهر الكلام ام لا؟ يأخذون بظاهر الكلام. أقولهم أنت ليش أخذت بظاهر الكلام؟ أنا عندما قلت هناك أسد في هذا الطريق فهمت، قلت فهمنا يعني حيوان مختلف هنا، لهذا إحنا ما مشينا بهذا الطريق لأنك ثقة وإحنا أخذنا بظاهر كلامك. أقولهم مو يحتمل أنني في مقام الهزل أشاق لكم مثلا أمزح، يقول إيه يحتمل مو ما يحتمل، بس إحنا هذا احتمال راجح له مرجوح، هذا احتمال مرجوح ما أخذنا لي. زين مو يحتمل أنني أقصد الأسد المجازي، يقول نعم يحتمل ولكن هذا الاحتمال فيه مرجوح لم نأخذ فيه، مو يحتمل وهكذا احتمالات كثيرة كلها هم يحتملوها في مقام الاحتمال، ولكنهم في مقام العمل وفي مقام الجري العملي لا يأخذون بها لأن احتمالات مرجوحة، يأخذون فقط بالاحتمال الظاهر الذي هو شنو في المثال يكون الأسد بالمعنى الحقيقي. إذن سيرة العقلاء على الأخذ بمن؟ بظواهر الكلام. سيرة العقلاء على الأخذ بظواهر الكلام، وهذه السيرة يعني موجودة خارجا وكل تعاملاتنا الآن هي مبنية على الأخذ بظواهر الكلام، وانت ما توقف لك على يحكي عن حكاية بسيطة، ما توقف وتقول له احتمال المجاز تقصد مجاز قالت تقصد الخصوص لا تقصد لا بالعكس تأخذ بظاهر كلامه وتعوفه وتروح واضح. فإذا هو أراد خلاف الظاهر عاد تجي وتقول له أنا والله فهمت من كلامك الظاهر، بعد انت طلعت تريد المجاز وتريد ما نصبت قرينة انت ملام، واضح شلون؟ فملخص الكلام اذا ان السيرة العقلائية جارية على ماذا؟ على الاخذ بظواهر الكلام. هاي ثبتنا صغرى وهي ان السيرة العقلائية جارية على ما نقول صغرى خاصية الاشتباه، ثبتنا مطلب وهي ان السيرة العقلائية جارية على ماذا؟ على الاخذ بظواهر الكلام. هذا كافي لإثبات أن هذه السيرة حجة. فش نحتاج بعد؟ نحتاج عدم الردع، وأن الشارع ما منع منها، واضح؟ وأن الشارع لم يردع ولم يمنع عنها. السؤال الثاني، هل الشارع منع من السير بهذه السيرة العقلائية أم لم يمنع؟ الجواب لم يمنع، لم يصدر دليل شرعي يقول يا بسير العقلائية هاي لا تأخذون بها الأخذ بظواهر الكلام، لا تأخذون بظواهر الكلام. لو كان للشارع سيرة خاصة لبينها لنا، لقال إذا ورد كلام يحتمل به عدة احتمالات وأحدها ظاهر وبعضها غير ظاهر توقفوا لا تأخذوا بها الظاهر، ادفعوا احتمال المجاز، ادفعوا احتمال التخصيص، ادفعوا احتمال كذا، واضح؟ لبين لنا طريقته ولكنه لم يبين طريقة خاصة في التعامل في الأخذ بالكلام، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن الظاهر أن هذه السيرة منضاد كما يعبر وسيرة مقبولة من قبل الشارع، واضح شلون؟ وسيأتي إن شاء الله في بحث الحقيقة الشرعية نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدق عليه أنه شارع من يعني الشارع أيضا، فإذا كان النبي يصدق عليه شارع النبي هو واضح كان بشرا من البشر ويتعامل مع الناس بظواهر ألفاظه وهو يحكم الظاهر وهم يحكم الظاهر ويأخذ منهم ويأخذون منهم، فهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو الشارع أخذ بمن أصلا نفسه تعامل مع الناس بالظواهر وفهم منهم وفهموا منهم، مما يدل على أن هاي السيرة سيرة شرعية وسيرة منضاد ولا إشكال فيها. قال المصنف وهي الجهة الثانية يعني الحجية من البحث عن الأصول اللفظية والبحث عنها يعني عن الحجة يأتي في بابه اللي هو في مباحث الحجة الجزء الثالث، ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها. يقول لأن إحنا كل الأصول رجعناها لأصالة الظهور، وحتى من أغاد يعني كل ما نتكلم نقول هذا اللفظ ظاهر، هذا اللفظ ظاهر، فكل تشخيص أصل كل هذا الجزء الأول ويشوف صغريات أصالة الظهور. يقول فصارت مسألة مهمة لعل الطالب كثيرا ما يتساءل، وهل أصل الظهور، وهل أصل الظهور حجة، وهل الظهور حجة؟ يقول فإحنا منا جاوبنا بعد يكون قد تدين يعني حاجة كبيرة عند الطالب مثلا. زين، قال لكثرة الحاجة إليها مكتفين هم بالإشارة، ما راح يعني نعقد المطلب، نشير فقط والتفصيل في محله. فنقول إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بمن تباني. تباني يعني اتفاق، تبانوا على ماذا؟ تبانوا على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر. ما يعتنون باحتمال خلاف الظاهر، ما يعتنون باحتمال المجازية واحتمال التخصيص واحتمال التقييد واحتمال النقل، كل ما يعتنون به يأخذون بمن بالطرف الراجح الذي عبرنا عنه بالأمس بأنه الظاهر. قال كما لا يعتنون باحتمال الغفلة، أهم مشكلة يعني أنا إذا هو قال لي أريد ماء، إذا المتكلم قال أريد ماء، أنا إيش راح أسوي؟ أجيب له مي غير؟ يجيني واحد يشكي يقول بس راح أسوي؟ أقول له مو ذاك المولى، مولى من الموالي العرفيين، كان يكون سيد أو كان يكون أب، قال لي أريد مي وأنا راح أمتثل لأمر المولى، راح أجيب له شيء، راح أجيب له مي. اللي يوقف مو هذا احتمال هو غافل هو معصوم هذا المولى، هو هذا الوالد اللي جاي يطيع انت مو ابنه جاي يطيع، فهو احتمال غافل، احتمال غفلة جاي يجمع ويجوز هو ما يجمع يجد اكل يجد طعام مثلا، واضح شلون؟ فاكو احتمال غفلة؟ اقول له ايه واكو احتمال غفلة ومو معصوم، بس احتمال الغفلة انفي انا. ليش انفي؟ لانه هذا احتمال اذا لاحظنا احتمال غفلة في كل كلامه بعد ما حد يتحاور يسام تحكي انا قلت متاكد ان ساهي هاي كل ساهي اصلا كل ساهي تحكي لي ايش اقول لك متاكد مو غافل مو ساهي زي بعضها بعد شيء ساهي ثاني متاكد مو غافل هاي مو يصير مو خطابات هاي محاوره الخطابات المحاوريه الموجوده بين الناس ما يعتبرون باحتمال غفله احتمال غفله ينزلونها ومنزله العدم واضح نعم لو تبين الغفله واقعه وهذا بعد بحث الآخر يقول إذا إحنا بنينا على كلامك لكن تبين أنك غافل، ولكن هذا لا يعني أن احتمال الغفل احتمال معتبر وموجود وراجح يؤخذ به، بل لا يؤخذ به وهو ملغي في نظر العرف. لهذا قال لا يعتنون باحتمال الغفلة ولا يعتنون باحتمال الخطأ. لو فرضنا هو قال مي احتمال أخطأ وأراد غير أمر آخر ما يعتنون به يعتبرونه هذا الاحتمال ملغي وكأنه غير موجود. أو الهزل احتمال هو في مقام الهزل في مقام المزاح أيضا هذا الاحتمال ملغي. بهذا التعامل إذا لم تكن قرينة على المزاح أنت تأخذ كلامي بنحو الحقيقة واضح، ويكون الكلام مفاده الحقيقة إلا إذا كانت قرينة على المزاح، كما لو أنا من خلال طرحي المطلب مثلا بينت أن أنا في مقام المزاح أو ظهر ذلك على هيئتي من قبيل الضحك ومن قبيل العلاقة الخاصة. أما أنه الأصل وزنه الأصل أنه الاحتمال الهزل موجود لكن من جهة الاحتمال وغير وارد إلا مع وجود القرينة، فإذا وجدت القرينة يكون الهزل هو الظاهر في الحقيقة، يكون احتمال الهزل هو الظاهر كما بينا بالأمس. قال أو إرادة الإهمال، احتمال أن المتكلم هو تكلم بس هو في مقام الإهمال في مقام عدم التعرض للتفاصيل، هذا هم وارد هذا الاحتمال. فهو من قال أريد ماء احتمال وما يريد مي، يريد مي مثلا مضاف، بس هو لأنه في مقام الإهمال وعدم التعرض للتفاصيل ما قال ما بين مراده تماما، فأنت ما يستجيب لما يمضف لازم يستجيب لما مضاف، هذا إشكال. يقول لا ما يصير، إحنا لو أخذنا بهذا الإشكال فكل كلام أحتمل فيه الإهمال بعد شفنا ما أيضا مصر الخطابات المحاورية تكون فاشلة تماما. احتمال الإهمال موجود اللي هو شنو احتمال الإهمال قلنا عدم التعرض للتفاصيل، هذا الاحتمال موجود ولكن هذا الاحتمال منفي أيضا في محاورات الناس إلا مع وجود القرينة على أن المتكلم في مقام الإهمال ومقام عدم التعرض للتفاصيل، كما لو كان في بيان أصل التشريع كما ذكرنا أكثر من مرة. فإذا كان في مقام بيان أصل التشريع فهو في مقام الإهمال، ما جاي يتعرض للتفاصيل، جاي يتكلم عن الأمر بصورة عامة. زين، أو الإجمال، يعني احتمال أنه أراد الإجمال اللي هو تعمد عدم ذكر التفاصيل، مو مسألة إنه هو لا هو يتعمد، يعني حتى لا دخل في المطلب وقاعد يتكلم، لكن هو يتعمد أن لا يذكر بعض التفاصيل لخصوصية، إما أنه لا يريد أن يفهم المقابل أو يريد أن يفهم شخصا دون شخص، كما في الأسرار وكما في التعهدات الخاصة، الأمر المعهود بيننا، واضح شلون؟ فأنا إذا الأمر المعهود بيني وبين زيد من الناس وما أريد عمل ولا فلان يسمع يفهم المطلب، بس هذوي ما أذكر كل المطلب، أذكر فقط الأمر الذي يعهد، فمثلا أقول للكتاب الكتاب المعهود بس ما بين شنو الكتاب المعهود شنو تفاصيله، فهذا مقام إجمال ومقام تعمد على ذكر التفاصيل. فإذا احتمل الكلام المجازي، هل نأخذ بالمجاز أو نأخذ بمن؟ بالاحتمال الراجح يقول: فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم، يعني لا يوقف العرف أو العقلاء ذلك، يعني ذلك الاحتمال، عن الأخذ بظاهره الذي هو القائم على شنو الظاهر؟ الظاهر قائم على الحقيقة في احتمال المجاز، وفي وعلى الإطلاق في احتمال التخصيص، وعلى العموم في احتمال التخصيص، وعلى الإطلاق في احتمال التقييد، وعلى عدم التقدير في احتمال التقدير. قال بظاهره كما يلغون أيضا احتمال الاشتراكي ويلغون أيضا احتمال النقلي ونحوهما، على القول بأنهما أصول، على القول بأن هذين الأصلين يجريان أيضا في استكشاف المراد وقد تقدم. احنا والعام شنو؟ احنا والعام ناخذ بعمومه، اما هاي تقول على قولتك ما من عام الا وقد فصل قرينه او مو قرينه، يعني هاي ما من عام وقد فصل، وينها بالشرعيات لو بكل شيء؟ انا جاوبك، هاي فقط الشرعيات، يعني احنا استقرينا الشرعيات لقينا ما من عام الا وقد فصل، مو تصورها قاعده عامه ما من عام الا وقد فصل، ما تدري بالعقليات، بل بالعكس كما يقولون إن شاء الله في بعض المباحث الحكمة، يقولون أن تخصيص القاعدة العقلية، تخصيص القاعدة العقلية موجب لأي شيء، موجب لإلغاء القاعدة، لأن نقيض الموجب الكلي شنو؟ غالبا جزئي، إذا تمد مورد واحد وتقول لي القاعدة العقلية تقول كل اجتماع نقيضين محال، بس في مورد واحد اجتمعوا، هذا عام وهذا خاص، شو يقولوا لك؟ إذن هاي القاعدة كلها خطأ، لأن نقيض الموجب الكلي شنو؟ غالبا جزئي، لا هاي ما من عام إلا وقد فقط غير موجود فقط في الشرعيات، أما في مثلا في العرفيات بالعقليات في كذا ما بها هذا. فنجي الشرع، خلت تقول لي زين بالشرعيات شلون؟ اقول لك بالشرعيات اذا تقول لي بالشرعيات اكو قاعده حكمت وهي ما من عام الا وقد فوت، اقول لك نعم، اذا فهي قرينه، وين قرينه؟ فقط بالشرعيات. فانا ما قاعد اتكلم بالشرعيات، قاعد اتكلم بصوره عامه، كل الكلام بما هو، هل تاخذ بعموم انت او تاخذ بالتخصيص مع احتمال التخصيص؟ الجواب اخذ بالعموم، اقول لك اذا اكو قرينه اللي فرضا هي ما من عام الا وقد فوت، لا مع القريبة على أن أقول ما أستعجل وأقف بالعام، كنت أسوي أبحث عن المخصصات، ولكن لو فرضنا ما هو قرينة كما لو كنت أنت مو في مقام الشرعيات، كنت أنت والاستمرارات العرفية والمحاورات العرفية، فحينئذ أنت تقول ظاهر الكلام، إذا قال لك أكثر من العلماء المطلب مو شرعي، أنت تقول ظاهره أكثر من جميع العلماء، إذا يريد التخصيص كن يخصص، أقول لك التخصيص موجود وهي قاعدة عامة موجودة، قل إذا قاعدة عامة صارت شنو؟ صارت قرينة، فلولا القاعدة العامة أنت سأذن كل العلماء انا ما اقرا مثلهم. ومثل تقول اذا انت تاخذ بالعموم. محاوريه، هاي قواعد محاوريه، احنا قاعد نمشي على الالفاظ، فنمشي على اللفظ بما هو لفظ، قدره من شارع، قدره من عرف، قدره من عقل، بالنتيجه ما قاعد يعني نقصص الجهه. واضح شلون؟ انا اللي ابدا اوصل لك اياها الفكره هكذا، ابدا اوصل لك اياها ان احنا قاعد نمشي في حاله عدم وجود القرينه. فانت تقول لي ما من عامل الا وقد تقبل فيها قرينه، في تقصد الشرعيات، ما تشمل مثلا العرفيات. هذا مقصودي. قال: ولا بد ان الشارع قد امضى هذا البناء. يا بناء، يعني تباني العقلاء واتفاقهم، يقول الشارع على قولته لابد واجبه منه. أنه أمضى ذلك. أمضى يعني شنو؟ يعني جرى على هذه، رضي بهذه اللي اسمه، رضي بهذه الطريقة، وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه. منين جبت اللابد هذا؟ يقول لابد أن الشارع أمضى. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول الدليل وإلا، يعني شنو وإلا؟ وإن لم يكن قد أمضى إذا الشارع ما راضي به لزجرنا ونهانا عن هذا البناء. فقال أنه ما أقبل، ما أقبل تأخذون بظاهر الكلام. كما في مسألة التساهل مع المرأة، هو هناك يصرح قال ما لا ما أقبل هاي العلاء. أنت المرأة الأجنبية شو مصافحة؟ واضح المصافحة مع المرأة الأجنبية حرام طبعا. فلهذا بين قواعد هنا، هذه الشيء العقلاء يمنع عنها. سيرة الغناء مثلا، الغناء العقلاء بما هم عقلاء قد يقبلون بالغناء، لكن الشارع قال لا، هذا الغناء بأمور قد لا ترون مثلا المصلحة فيها، قد لا ترون المفسدة فيها، فشنو الشارع قال ومنعها. فنفس الشيء الشارع إذا لم يرضى بسيرة يمنع منه. هنا نفس الشيء يقول المصنف وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته. على الأقل يقول أصلا ما عليه السلام تبسوك أنا في الشرعيات لتأخذون بمن؟ لتأخذون بالظهور، لأن أنا الظهور عندي مؤجل. فعلى الأقل في الشرعيات في خطاباتي آني لتتعاملون وياها تعامل، تعاملكم أنتم الخاص بيناتكم أنتم، من تحشم واحد يحكي يساني كيفكم عجلوا صارت الظهور. لكن في خطاباتي آني لتأخذون بالظهور. لو صدق ما نرضى هاي السيرة قال على الأقل خطابات وياكم أتأخذون بالظهور، لأن أنا ما أرغب الظهور بالأقل بالظهور، لكن لم يفعل ذلك. قال أو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها. فأيضا بالمقابل وإحنا نسأله زين إحنا ما نأخذ بالظهور، لا طريقتك شنو أنت؟ طريقة الشارع شلون نتعامل ويا اللفظ؟ إذا نقول نأخذ بالظهور يعني نأخذ بالطرف المرجوح. فإذا كل مورد نحتمل التخصيص ونحتمل العموم دائما نأخذ بالتخصيص، هم مطلنا قاعدة. فيقول المصنف إذا يريد ينفي الطريقة مع المتعارف يكون شنو؟ يرجع عنها ويأتي بطريقة جديدة. هو لم يرجع ولم يأتي بطريقة جديدة مما يدل على ماذا؟ على الإمضاء. فيعلم من ذلك على سبيل القطع والجزم أن الظاهر حجة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق، لأنه هو سيد العقلاء بل هو خالق العقلاء بل هو خالق العاقل. قال الترادف والاشتراك. الترادف واضح لديكم، وهو أن يوضع لفظان لمعنى واحد أو عدة ألفاظ. الترادف هو أن تكون عدة ألفاظ موضوعة لمعنى واحد، هذا معنى الترادف. معنى الاشتراك عكس ذلك، وهو أن يوضع لفظ واحد لعدة معاني متباينة لا جامعة بينها، وهذا هو الاشتراك اللفظي. فهو لفظ واحد موضوع لعدة معاني لا جامعة بينها، هذا ما يعبر عنه بالاشتراك اللفظي. وهناك ما يعبر عنه بالاشتراك المعنوي، بأن يوضع لفظ لمعنى واحد غاية ما في الأمر. هذا المعنى الواحد هو كلي في نفسه، ينطبق على مصادر كثيرة، فيقال هذا اللفظ مشترك معنوي يعني كلي. قول بدل الاشتراك المعنوي قول كلي يصح التعبير، كما في إنسان، إنسان يستخدم في زيد فتقول زيد إنسان، ولكن هل معنى هذا أن الإنسان موضوع لخصوص زيد؟ الجواب لا، الإنسان موضوع للأعم من زيد وغيره، ولكن هو يستعمل في زيد من باب الاشتراك المعنوي. فالاشتراك المعنوي أن يوضع اللفظ بمعنى جامع له مصادر، بخلاف الاشتراك اللفظي هو موضوع اللفظ منذ البداية للأفراد غاية ما في الأمر. غاية الأفراد فيما بينها شنو؟ فيما بينها هناك تباين حقيقي وهناك عدم وجود جامع بينها، هذا هو الاشتراك اللفظي وهذا هو الاشتراك المعنوي. وهناك اصطلاح قريب منهما وهو عموم الاشتراك. عموم الاشتراك أن يوضع اللفظ أيضا لمعاني متعددة متباينة كما هو الاشتراك اللفظي، ولكن يوضع اللفظ أيضا للمعنى الجامع، فهو من جهة يشبه الاشتراك اللفظي لأنه أيضا لفظ موضوع لعدة معاني، ومن جهة يشبه الاشتراك المعنوي لأنه موضوع للجامع بينها. واضح؟ كما في مثل الجون، جون موضوع للأسود وللأبيض، فهذا اشتراكين. اشتراك لفظي لانه الاسود والابيض معاني متباينه. وجاون ايضا موضوع للملون اللي هو جامع بين شنو؟ بين الاسود والابيض. فاذا جاون هذا صار لنا الموضوع موضوع على الافراد فصار يستعمل اشتراك لفظي، وموضوع للمعنى الجامع فصار يستعمل يشبه اشتراك المعنى، ولهذا يعبر عنه بعموم الاشتراك. اما عموم المجاز، عموم المجاز شنو؟ ان يستعمل ان يوضع اللفظ للمصادر ولكنه يستعمل في الجامع، مو موضوع للجامع، يستعمل في المعنى الجامع، هذا ما يعبر عنه بعموم المجاز. هذا مو مطلبنا، مطلبنا شنو؟ انه هل الترادف والاشتراك اللفظي بعد، هل الترادف والاشتراك اللفظي موجوده في اللغه، هل هو واقع ام ممتنع؟ هناك اراء كثيره قد تصل الى 5 آراء، ما ادري الى حين نشوفه. راي يقول بامتناع الاشتراك وكذلك بامتناع الترادف، راي يقول بوجوب بالاشتراك، يجب ان يوجد الاشتراك، وهذا القول بالامتناع وقول بالوجوب، وراي يقول بالامكان، يعني الامكان الاشتراك بنفسه ولكن هو غير واقع في اللغه، وراي يقول هو ممكن بنفسه وهو واقع وهو راي المصنف، وراي يقول هو ممكن نعم وواقع لكن في غير القران، فقط بالقران مواقع لكن في غير القران هو ممكن وواقع. فالاقوال كما ذكرت هي 5، المصنف لم يتطرق لاي قول من هذه الاقوال ولم يذكر دليل على بقية الأقوال. القول الذي يقول أن الاشتراك ممكن في نفسه وواقع، اختار هذا القول المصنف وذكر أن باقي الأقوال هذه 5 4 اللي ذكرتها عبر عنها عن هذه الأقوال بقوله لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف. يقول لا تشكل في إمكان الترادف، هذه الأقوال 4 علماء قالوها دول لا تشكل إشكالهم مو وارد، بل في وقوعهما يعني هنا واقعاتهم. اذا فدول اللي قالوا هاي 4 اقوال كلها مو مهمه زين، فلا يصغى الى مقاله من انكرهما. بعد انت لا تسمع شايفهم دول اللي قالوا هاي 4 اقوال لا تسمع، لا يصغى الى مقالتهم زين. ويقول وهذه الى اخر كلام هذا مولانا كما ذكرت اكثر من مره، هذا ليس اسلوبا علميا في مناقشه الاقوال، مع جل احترامي للشيخ المرطاط وانا احبه حب خاص الشيخ المرطاط، المصنف لا ينبغي ان يناقش الطريقه العلميه الحوزويه التي عرفناها، لا ينبغي مناقشه الاقوال بهذه الطريقه، هذه مصادره لاقوال الاعلام، مصادره للاقوال العلميه. انت اذا سالتني، اما تسالني كمقلد يسال مجتهد، اقول لك رايي في المساله كذا، لا تدور بعد، ليش؟ انا يعني مجتهد انت شنو؟ مقلد. وهاي في صيغه الفتوى، بالفتوى ما مطلوب من المجتهد يبين الدليل، مو صحيح؟ هذا في مقام الفتوى. زين، اما في المقام العلمي انت مو تقول انا مو مقلد، انا طالب علم، انا اطلب علم، وارد اشوف الحق في المساله، الجانب العلمي في المساله، الاخذ والرد. اقول لك اذا كنت في مقام الاخذ والرد لا تصغي اي واحد، تصغي بس الي، كلهم خطا، رايي صحيح وهو ان الاشتراك موجود. هذا نقاش علمي، هذا ليس نقاش علمي، المفروض في الكتاب الدرسي انه لابد ان يذكر ماذا؟ يذكر الاقوال الموجوده ويذكر ادلتها، على الاقل دليل واحد منها، يعني كل واحد يذكر دليله ويرده، حتى انت كطالب علم تحس انه عندما رددنا الدليل، رددنا القائل بالقول الاول، عرفنا شنو دليله وشنو جوابه. القول الثاني عرفت شنو القول الثاني، واعرف شنو دليله واعرف شنو جوابه، وهكذا كل واحد انا اعرف شنو ما يرد علي. اما انه بقول مطلق بنحو الفتوى اقول لك لا تصغي لا احد وكلهم خطا وانا بالنتيجه، هذا لا، هذا شنو؟ هذا صار بنحو التقليد، بنحو اخذ الفتوى الجاهزه. ونحن اذا كان كذلك هو من البدايه نقول لشيخنا يا شيخنا المظفر بين لنا بعد ارائك فقط، ضعوف كل القوم، ضعوف كل الناس، وانت بين ارائك، هاي راح تصير فتوى فتاواك بالاصول، لا ليش هذه الطريقه؟ المفروض كما يعبر المصنف ان هذا الكتاب هو حلقه، على قولت الحلقه المفقوده بين المعالم والاصول، بين معالم الاصول وبين كفايه الاصول، يجمع بين سهوله العباره والاختصار وبين انتقاء الاراء الحديثه. هذا تعبيره هو، يقول وضع هذا الكتاب لتبسيط اصول هذا الفن للمبتدئين ليعينهم على الدخول الى اخره. فكان هذه الطريقه، المعالم اللي هي تعتبر أدنى من أصول المفصل أدنى يعني قصدي من جهة الجسم من جهة العمق والكذا. هذا الكتاب المعالم ذكر الآراء كلها وناقشها نقاشا يلقمه كل دليل يلقمه حسنا واضح ويثبته. هذا المسألة أنه هذا يكون النقاش بهذه الطريقة. نعم. فعلى كل حال الآراء الموجودة أنا أيضا راح أستفيد بإشارة سريعة لأهم الآراء اللي هي الثلاثة الأول يعني بعض الآراء ما نتعرض لها. الرأي الذي هناك رأي يقول بامتناع يستعيد يقول ممتنع الاشتراك. لماذا؟ يقول لأن الاشتراك لأنه أصل الوضع. وش الوضع؟ الوضع يراد به التسهيل. أنا ليش أضع حتى أفهم واضح الوضع لابد أن يراد به التسهيل. زين الواضع هذا وحكيم لو مو حكيم الواضع لابد ان يكون حكيما لانه وضع اللغه باسرار ودقه. فاذا كان الوضع يقتضي التسهيل والواضع حكيم لابد ماذا؟ لابد ان لا يضع اللفظ المشترك لان اللفظ المشترك لفظ واحد له عده معاني. هذا يوهم هذا لا يكون فيه تسهيل هذا يكون فيه اجمال يكون فيه ايقاع في الخطا. انا اقول لك عين تقول لي عين شو تقول فيها باطله لو نابعه لو كذا لو كذا ليش هذا ايقاع لك ايقاعك وين؟ في الإجمال وإيقاعك في الخطأ. فلهذا يقول صاحب هذا الدليل الأول يقول المفروض ما حد يستعمل المشترك أو أصلا ما هو وضع مشترك لأن الاشتراك خلاف حكمة الوضع وهي التسهيل. فإما أن نعترف بأن الوضع ليس بحكيم أو نقول بأنه ما في اشتراك لأنه إذا كان الوضع حكيما فلا بد أن يكون الاشتراك ممنوعا. فهذا هو الإشكال. الجواب نقول له من قال لك بأن الاشتراك فيني هذا الإيهام؟ من قال أن الاشتراك فيه إيهام؟ ألم تسمع أنهم قالوا أنه لا بد في المشترك عند استعماله من وجود قرينة معينة؟ وما قالوا إحنا ما نقول لك الاشتراك نستعمله من دون تحديد القرينة. نحن اشترطنا في استعمال المشترك أن يكون معه دائما شنو؟ معه دائما قرينته. فإذا كان ويا قرينته بعد في إجمال وفي اسمه هذا الموضوع لو واضح وبعد. فأنا أقول لك فيها عين جارية. أنا ما قلت فيها عين وخليت تتوهم. قلت لك فيها عين جارية. فكلمة جارية راح تكون توضح لك بين المراد بالعين. العين شنو؟ عين الماء وليس العين الباطرة. لماذا؟ لأن الجريان مأخوذ من هذه العين تنتج مثلا. فالفكرة هكذا أنه في اللفظ المشترك دائما قرينته معه. فلأقصد هنا نفهم أنه يحتمل وجود اللفظ المشترك لأنه ما دامت القرينة موجودة وهي لا تخل بمقصود الواضح. هذا هو الرأي الأول ودليله. الرأي الثاني يقول أن المشترك مستحيل في نفسه. المشترك مستحيل رأي واجب ذاته مستحيل. رأي الأول يقول بالاستحالة. الرأي الثاني يقول لا واجب. الرأي الثاني يقول يجب أن يكون هناك مشترك في اللغة. شوف هاي النقيضين. هذا يقول مستحيل هذا يقول واجب. شنو دليلك على الوجوب؟ يقول دليلي أن المعاني محصورة وكثيرة. المعاني التي يمكن التعبير عنها هل هي محصورة معدودة أم أنها معاني كثيرة؟ الجواب هي معاني كثيرة بل هي معاني لا متناهية. يعني المعاني الجزئية المعاني قد يقال بعدم تناهيها. فإذا كانت المعاني هي كثيرة ولا متناهية من الذي كيف نعبر عنها؟ نعبر عنها بالوضع. يعني الوضع احنا شلون نضع؟ نضع من خلال شنو؟ من خلال الرجوع علما للألفاظ حروف هجائية ونجمع بينها كنسة من الأفضل. ألف وباء صارت أف وضعناها. ألف وميم صارت أم وهكذا. فنجمع بين الحروف الهجائية. زين الحروف الهجائية محدودة لما محدودة؟ محدودة. وما تألف من المحدود لابد أن يكون شنو؟ محدودا. فبالنتيجة الألفاظ مهما استدرت لأنها محدودة في مقابلة شنو؟ المعاني كثيرة ولا متناهية. فإذا كان كذلك لا يمكن التعبير عن كل المعاني بالألفاظ الموجودة لأن الألفاظ محدودة والمعاني غير محدودة. فبالنتيجة لابد من القول بأي شيء، لابد من القول بالاشتراك حتى يصير شنو؟ نوع من لفظ واحد موضوع لعشر معاني. كل لفظ موضوع فضل المعاني الثلاثة حتى شنو؟ حتى نوالم بين قلة الألفاظ وكثرة المعاني. وكل واحد ياخذ له شلون كل اثنين قاعدين بغرفة بالمدرسة حتى شنو؟ حتى يقول لك كفي. نفس الشيء هنا كل لفظ ياخذ له معنيين ثلاثة حتى شنو؟ حتى يكفي مسألة المعاني. هذا دليل فيقول لازم الاشتراك موجود. هذا مردود أيضا لأنه نقول له لا نسلم أن الألفاظ لا نسلم أن المعاني لا متناهية. اللامتناهي هو فقط المعاني الجزئية، أما المعاني الكلية فهي متناهية، فيمكن الوضع للمعاني الكلية. محلول المسألة. والشيء الثاني أن المجاز موجود في الإلكترون، المجاز موجود يحل المشكلة. تعابير يمكن أن تكون، يعني يمكن حل المشكلة بطرق أخرى في طريقة المجاز كما قلنا. فهذا لي أيضا مردود، أو هذا الرأي مردود. الرأي الثالث يقول أن الإشراك ممكن في نفسه. لماذا؟ لأننا أبطلنا دليل الوجوب وأبطلنا دليل الامتناع، فالشراء يبقى عندنا الإمكان باعتبار أن الإمكان يسقط بعدين رفع استحالة الوجوب ورفع الاستحالة من الطرفين. فإذا كان ممكنا الإشراك في نفسه، فهل هو واقع لو لا؟ هل هو واقع أم لا؟ يقول صاحب هذا الرأي لم يثبت الوقوع. فالأفضل شنو؟ الوقوع لو عدم الوقوع. الأصل الوقوع لو عدم، الأصل عدم الوقوع. والذي يقول أن الإشراك واقع عليه أن يقيم الدليل، يقول أنا ما عندي دليل. يقول كما الشيخ المظفر يقول وهذه بين أيدينا اللغة، عبارته يقول وهذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوعهما يعني تردد الإشراك فيها واضح لا يحتاج إلى بيان. هاي شلون تحكي؟ يقول لا، كل ما يتوهم أنه مشترك لفظي وليس بمشترك لفظي كيف يثبتون الاشتراك اللفظي؟ يقول غير الاستعمال. يقول ها رجعنا كتب، مو قلت سابقا الاستعمال عم الحقيقة والمجاز، شلون تثبت الاشتراك اللفظي؟ إذا قلنا نرجع لأهل اللغة تنقل لك، يقول لك أهل اللغة تقدم عند المصنف نفسه لا يثبت، لا يثبت كلامهم شنو الوضع. يعني أتحدى الشيخ مرفق أن يثبت الإشراك اللفظي من خلال الوقوع. هو شي يقول عبارته، يقول وهذه بين أيدينا اللغة ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان. أقول لا مو واضح ويحتاج بيان، ثبت لي الإشراك اللفظي. راح شي يقول لي، يقول أرجع لأهل اللغة. تقول لي أنا، أقول لأهل اللغة ما يثبتون وضع، والإشراك بوضع لا ما بوضع، بوضع تقدم أن تنصيص أهل اللغة المصنف ما اقتنع بها وما ذكرها أصلا من العلامات. احنا ذكرنا هو ما ذكرنا من العلامات. فقال شلون شيخنا التنصيص اهل اللغة ليس بحجة؟ راح شي يقول لي زين استعمال موجود استعمال العرب، شو نقول له ايضا نجاوبه؟ يقول له مولانا الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز، ليش اشكلت على السيد المرتضى قلت ما وقع في امر يعني خالفه او انكره عليه كل من جاء بعده؟ فبالنتيجة كيف للشيخ المرتضى ان يثبت، او لاي قائل بهذا الرأي كيف له ان يثبت وقوع الاشتراك؟ من باب ايش؟ من باب المجادلة، مو من باب الجزمة. بس واحد يبي جادل فقط، اذا يبي جادل انا شنو ارد اقول؟ ارد اقول انه هاي طريقة، طريقة الانكار بهذه الطريقة، ما يقول لك لا تسمع فلان اسمعني بس اني وكذا، هاي مو طريقة ناجحة. الطريقة الناجحة حتى ينجح، حتى يكون الطالب طالب علم وطالب تتوقع منه غدا ان يكون طالب، ان يكون مجتهدا، ان يكون صاحب اراء جديدة، لابد ان من بداية تنشأ عليه، من تنشأ من البداية على عرض الاراء ومناقشة الاراء. اما من البداية تعلم على انه ياخذ فتاوى جاهزة لا تتوقع انه مجتهد ويصير عنده مجتهد بارع، بل بالعكس السرعة تكون مقلدة. يعني كل الناس راح شنو يصير مجتهدين، فما انا اجي في مقام الاجتهاد اشوف جبت رأي اقول هذا الرأي قال ابن السيد اخوي، شخص انا اعرف السيد اخوي ما اقدر اناقش، هاي مو طريقة. وهذه معناها شنو؟ معناها غلق باب الاجتهاد. لا، السيد اخوي قدس الله روحه الزكي ليس معصوما، يحتمل فيه خطا، يحتمل فيه انا المفروض مجتهد وهو مجتهد، فلا باس بالمناقشه. اذا عندي دليل ليش ما اطرح دليلي؟ فليطرح دليله ويكون نقاش علمي، وهنا سوف تطرا يعني يكون هناك اطراء في الاجتهاد واطراء في الرسائل العمليه، لان كل واحد يمكن ان يعطي رايا وما عنده تقليد. ولا بعد ما فتحنا باب الاجتهاد اذا كان الاخذ بالاراء. انا اريد انبه على خطوره هذه المساله، مسألة أنه لا ينبغي أن تكتب الكتب الدرسية بهذه الطريقة، بطريقة لا تسمع غيري. هاي مو طريقة كتب درسية، بل هي طريقة كما ذكرنا طريقة الفتوى. فعلى كل حال هذا الرأي الثالث هو رأي. وهناك من يعني يقول أنه كل ما يدعى الاشتراك اللفظي هو يرجع علما بالاشتراك المعنوي. فمثلا عين موضوع علما، يقولون هم موضوع علما لعين الماء، وموضوع علما لعين الباصرة، وموضوع جاسوس مجاز، وموضوع علما بعد لعين المدشين الدود مدشين. قد يقال ان كل هاي الاحتمالات الموجودة كلها التي يدعى وضعها هي اللفظ غير موضوع لها من مصادر، بل اللفظ موضوع لمعنى جامع وهو البروز والظهور. غاية ما في الأمر. البروز والظهور إذا كان بروزا مثلا في الوجه كذا يقال هذا عينه باعتبارها بارزة، إذا كان بروز في كذا يقال هذه عين ماء باعتبار بروز من الأرض، وهكذا. فاللفظ موضوع منذ البداية للبروز والظهور وتطبيقه على هذه من باب تطبيق الكل على مصادقه، نظير استعمال الإنسان في زيت. الإنسان لم يوضع لزيت بل وضع للمعنى الجامع، واستعماله في زيت من باب استعمال المشترك اللفظي للمشترك المعنوي. الجواب من باب استعمال المشترك المعنوي للمشترك اللفظي، وهذه ممن ذهب الى هذه النظريه، وان لم يصرح ما صرح هو، بس ممن ذهب الى هذه النظريه كما هو في ذهني السيد عبد العالي السرزواني في تفسيره المشروع مواهب الرحمن اشار الى مثل هذه النظريه، وقد اشار اليها قبله ابن جني في كتابه القصائد في بحث الاشتقاق، انك ايضا قال يمكن ارجاع هذه المعاني الى معنى واحد، بل ادعى ان كل ماده لغويه بتقليباتها المتعدده يمكن ان ترجع الى معنى واحد. واضح؟ قال اي ماده لغويه عندك، يعني مثلا بير، استماد تصير بير، قال بير مثلا شو تصير؟ تصير ابر وتصير رأس وتصير ربع، وهالشيء هاي الماده اللغويه بتقليباتها المتعدده. هو ادعى ابن جني وتستحق التامل النظري، يقول هاي نقدر احنا نستكشف معنى واحدا موضوع لهاي الكلمه، موضوع لهاي الصيغه، يعني هاي الماده اللي هي الباء والهمزه والراء، نقول ماده واحده غايه ما بالامر تنطبق على هذه الاحتمالات الثلاثه، تنطبق على احتمالات سته من باب التطبيق الكلي على مصادقه. فبالنتيجه انا يعني اريد اشير لهذه الطريقه، انتم يعني مو من صالحكم انه تاخذون الفتاوى في الاصول ولا في المنطق ولا هذني هذني بحوث هو لابد من الاخذ والرد فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.